الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل. تكلمنا في الدرس الماضي على معنى التلبية وذكرنا جملة من معانيها، فمن ذلك نعم إجابة بعد إجابة، وهكذا من معانيها نعم حبا بعد حب، من قول امرأة لبة، امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها أي حبا بعد حب. كذلك أي نعم أن المراد بذلك الإقامة من لبة بالمكان إذا أقام، والمعنى أنا مقيم على طاعتك. وكذلك اللب يأتي بمعنى خالص الشيء منه لب، الطعام بمعنى أخلصته لبي أي قلبي لك. كذلك من الاقتراب، من الإلباب الذي هو الاقتراب أي اقترابا إليك بعد اقتراب، وهكذا انقيادا بعد انقياد تأتي على معنى الانقياد. على كل سبق الكلام في ذلك في الدرس الماضي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، وش المراد بقولي وسعديك؟ إسعادا بعد إسعاد، والإسعاد بمعنى المساعدة وهي المطاوعة أي مطاوعة في طاعتك، والرغباء إليك والعمل، والرغباء بمعنى الطلب والمسألة. والتلبية كما هو معلوم شعيرة من الشعائر العظيمة، ومن أحرم في بحج أو عمرة فيحتاج إلى كما عرفنا إلى نية مع قول، فإما أن يلبي وإما أن يسمي النسك من غير تلبية، فيحتاج إلى قول، إما أن يقول لبيك حجا وعمرة، أو يقول أوجبت حجا وعمرة، أو نحو ذلك من الألفاظ، فيحتاج إلى قول كما عرفنا، فيحتاج إلى إهلال، فإما أن يهل بالتلبية وإما أن يسمي النسك. على كل سبق الكلام حول ذلك فيما مضى، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج ولبى، واختلف العلماء في مبدأ ذلك، فمنهم من قال بعد سلامه من الصلاة فلبى دبر صلاته، ومنهم من قال لبى عند صعوده على راحلته، ومنهم من قال أنه لبى حين صعد إلى البيداء، والمراد بالبيداء بيداء الحديبية، بيداء نعم بيداء ذي الحليفة الذي هو الميقات، بيداء ذي الحليفة هو من جملة الميقات. والأظهر أنه لبى حين صعد على البعير، فإنه استقبل القبلة ولبى، فهذا كان مبدأ التلبية، ولبى بعد ذلك وهو في البيداء. فهنالك من الصحابة من سمع تلبية النبي عليه الصلاة والسلام في البيداء وظن أنه أول ما لبى في ذلك الموضع، وهنالك من سمع تلبية النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاته وصعوده على ناقته واستقباله للقبلة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لبى في ذلك الموضع، والكل روى ما سمع. لكن أول تلبية حصلت فيما يظهر حين انتهى من صلاته وصعد على راحلته واستقبل القبلة، وهذا مما يسهب يلبي الإنسان في الميقات بعد ركوبه المركوب ويستقبل القبلة ويلبي بما أراد من النسك. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان معتمرا وسواء عمره مفردة أو عمرة تمتع فإن التلبية أو فإنه يستمر في تلبيته إلى أن يصل أدنى الحرم أو إلى أن يستلم الحجر، كل هذا مما جاءت به السنة، فله أن يستمر في التلبية إلى أن يصل إلى أدنى الحرم. وكان عبد الله بن عمر يفعل هذا كما في الصحيح، ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. فإذا لبى إلى أدنى الحرم أي الأرض الحرام وقطع التلبية فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإن استمر في التلبية إلى أن يستلم الحجر فقد جاءت أحاديث في الباب يقوي بعضها بعضا، فكل هذا مما يشرع في حق المعتمر. والإمام مالك رحمه الله يفصل في هذه المسألة ويرى أن من أحرم من الميقات فإن تلبيته تنتهي بوصوله إلى أدنى الحرم، وإذا لبى من الحل الذي هو بعد المواقيت إذا أهل من الحل الذي هو دون المواقيت فيستمر في تلبيته إلى أن يستلم الحجر، وهذا كالذين هم في تلك الأماكن أو من أنشأ العمرة بعد الميقات كأن يكون غير مريد لها ثم أنشأها من بعد الميقات وأرادها من بعد الميقات، أو كان كما عرفنا يسكن في تلك الأماكن التي هي دون المواقيت فيرى أنه يلبي إلى أن يستلم الحجر. ومن أحرم من الميقات فإنه يلبي إلى أدنى الحل. وعلى كل الأدلة جاءت بهذا وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات، أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من الميقات وأحرم من دون المواقيت، وذلك بعد فتح مكة حين ذهب إلى قتال هوازن، فلما انتهى من ذلك أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من الحل من الجعرانة وهي دون المواقيت لأنه أنشأ العمرة من ذلك الموضع. فعلى كل إن قطع التلبية في أدنى الحل أو إذا استلم الحجر فليس عليه في ذلك شيء. وأما في الحج فالصحيح على أن التلبية تنتهي برمي جمرة بإرادة الرمي أو بالشروع في رمي جمرة العقبة في يوم النحر، فإذا وصل إلى جمرة العقبة وشرع في الرمي قطع التلبية وانشغل بالرمي والتكبير مع كل حصاد، فتنتهي التلبية في ذلك الموضع في يوم النحر عند شروعه في رمي جمرة العقبة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. قال المؤلف رحمه الله وبعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة، وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها حرمة، وفي لفظ لا تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وقوله في لفظ البخاري الصواب أنه لمسلم وليس للبخاري. وفي بعض وفي هذه نعم في هذا الحديث مسيرة يوم وليلة، وفي بعضها مسيرة يوم، وفي بعضها مسيرة ليلة، وفي بعضها مسيرة يومين، وفي بعضها مسيرة ثلاثة أيام، وفي بعضها مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا، وكلها واردة في الصحيح. فأقل وفي بعضها أن تسافر من غير تقييد بزمن، وكل هذه نعم وكلها حديث واردة في الصحيح. في بعض النهي عن سفر المرأة من غير ذي محرم من غير تقييد بمسيرة كذا وكذا، وفي بعضها مسيرة يوم، وفي بعضها مسيرة ليلة، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها مسيرة يومين، وفي بعضها مسيرة ثلاثة أيام، وفي بعضها مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا. والجمع بين هذه الألفاظ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت إجاباته لتنوع سؤال السائلين، تنوعت إجاباته لتنوع سؤال السائلين. فقد يأتي شخص للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول هل يحل للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم؟ فيقول له لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم، فيجيب على سؤاله. فلما لم يقيد السائل سؤاله بشيء أجابه على سؤاله. ويأتي آخر ويقول هل يحل للمرأة أن تسافر مسيرة يوم من غير ذي محرم؟ فيجيبه أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم مع غير ذي محرم. وهناك من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر الليلة، فيجيبه أنه لا يحل أن تسافر مسيرة ليلة. وهناك من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر، عن سفر المرأة من غير ذي محرم في يوم مسيرة يوم وليلة، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وهناك من يسأل عن سفر المرأة مسيرة يومين، فقد تكون هناك امرأة تريد أن تسافر هذه المسافة، فيسأل من يسأل من أقاربها، فيفتيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك لا يجوز. وهكذا القول في ثلاثة أيام وما هو أكثر من ذلك. فتحمل الأحاديث على اختلاف سؤال السائلين، وخلاصة ذلك أنه لا يجوز لمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. نعم، هذه هي الخلاصة في ذلك، أن المرأة ليس لها أن تسافر مع غير ذي محرم، وسواء سافرت للحج أو العمرة أو لأي سفر من الأسفار إلا سفر الضرورة فلا أن تسافر مع غير ذي محرم، إذا كان من قبيل سفر الضرورة كالمهاجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين فلها أن تسافر مع غير ذي محرم، لأن هذا السفر سفر ضرورة تريد أن تنجو بنفسها من أوساط الكافرين إلى بلد من بلدان المسلمين وليس معها محرم، وقد يكون محرمها من الكافرين، فلا أن تسافر مع غير ذي محرم لأن سفرها من قبيل الضرورة، فما كان من أسفار الضرورة فيجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم، وما سوى ذلك فالأصل في ذلك المنع، غير أن هنالك من أهل العلم من استثنى حج الفريضة، وأن المرأة إذا حجت حج الفريضة إذا أراد أن تحج الفريضة ولم يكن لها ولم يكن معها محرم فتحج مع رفقة آمنة، تحج مع نساء مأمونات، فالمهم تحج مع رفقة آمنة، وهذا في حج الفريضة. ذهب إلى ذلك بعض العلماء كالإمام مالك والشافعي رحمهم الله، ومنع من ذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة، وهناك رواية للإمام أحمد بالجواز، والمشهور عنه المنع، وهذا في حج الفريضة. وأما ما سوى ذلك من أنواع الأسفار فالعلماء كالمتفقين على الحرمة، وقلت كالمتفقين لوجود نزاع في المسألة، إلا أنه نزاع ضعيف، وهناك من ينقل اتفاق العلماء على عدم المشروعية، كما نقل ذلك البغوي رحمه الله، والنزاع موجود لكنه نزاع ضعيف في السفر إذا كان من غير ذي، نعم، في غير سفر الفريضة، في غير سفر الحج الواجب، فالمعروف عن العلماء أن ذلك لا يجوز إلا مع ذي محرم. وممن ذهب إلى مشروعية سفر المرأة للحج مع رفقة آمنة كأن تذهب مع نساء مأمونات، شيخ الإسلام ابن تيمية، والأظهر في ذلك هو المنع، لأنه في حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أردت أن أخرج في غزاة كذا وكذا، وأرادت امرأتي أن تحج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج مع امرأتك، أخرج مع امرأتك، فامرأته أرادت الحج، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج مع امرأته، وهو اكتتب في غزوة من الغزوات، ومع هذا لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك امرأته تذهب بغير محرم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج مع امرأته، فدل ذلك على أن الحج أيضا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة مع غير ذي محرم. فإذا الحديث ورد في ذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أو سأله ذلك الرجل عن امرأته أرادت أن تحج، وهو اكتتب في غزو من الغزوات، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليها، ومن أجاز نعم لها أن تخرج مع الرفقة الآمنة، احتج بما جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم حين قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ قال: قد سمعت بها ولم أرها. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: يشك إن طالبك حياة أن تخرج الضعينة إلى المرأة من الحيرة وتطوف بالبيت من غير ذي محرم، وتطوف بالبيت من غير ذي محرم. فقالوا: هذا يدل على مشروعية ذلك عند حصول الأمن، فإذا حصل الأمن فيجوز للمرأة أن تذهب إلى النسك من غير ذي محرم. ومن نازع في ذلك قال: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حصول الأمن في زمن من الأزمان ولم يقصد بيان الحكم الشرعي هل يحل هذا ذلك أو لا يحل، وإنما أراد أن يبين أن الأمن يحصل في زمن من أزمان. يدرك عدي بن حاتم إن طال به الزمن فيبلغ الأمن هذا المبلغ ويزول ذلك الخوف الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب انتشار الكفار في كثير من البلدان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حصول الأمن، وأن المرأة تسافر من الحيرة من الكوفة من بلاد العراق إلى مكة وتطوف بالبيت وليس معها محرم يقوم بحمايتها وصونها ولا تحتاج إليه لحصول الأمن. فمن أجاز لها الحج احتج بهذا من غير ذي محرم، احتج بهذا الحديث، وهذا بشرط أن يحصل الأمن. ومن منع من ذلك يقول: قد منع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة وأمر زوجها أن يحج معها وقال له: اخرج مع امرأتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم الشرعي في هذه المسألة فيما يتعلق بالحج. وفي ذاك الحديث أخبر عن حصول الأمن، أنه سوف يحصل الأمن بحيث أن المرأة تخرج من بيتها، تخرج من عن بيتها وتسافر إلى مكة وهي آمنة. أما قضية هل يجوز لها هذا الخروج أو لا يجوز لها هذا الخروج، هذه قضية أخرى ينظر فيه إلى أحكام الشريعة وإلى ما دلت عليه السنة. وقد دلت السنة عن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور مستقبلية فما كان قد بين حكمه في الشريعة، فمجرد الإخبار لا يدل على الجواز إذا كان قد جاء في الشريعة بيان لحكم ذلك الشيء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء كثيرة تحصل في آخر الزمان، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. فمجرد الإخبار عن أمر يحصل في زمن من الأزمنة ينظر فيه، فإن سبق في الشريعة أن ذلك يحل أو لا يحل فينظر في حكم الشريعة المتقدم. وما لم يأتي في حكم من أحكام الشريعة فهو باق على الحل، والإخبار من غير إنكار يدل على الحل. هذا إذا لم يأتي حكم من أحكام الشريعة في بيان ذلك الأمر. فكون النبي عليه الصلاة علم أنه سوف يحصل في أمته ولم ينكر ذلك ولم تأتي في شريعته ما يدل على إنكار ذلك فهم باق على الحل. لكن إذا أخبر عن شيء سوف يحصل وقد جاء في الشريعة حرمة ذلك فيقال مجرد الإخبار لا يدل على الحل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن هناك أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وأخبر عن كثرة الفواحش في آخر الزمان، وأخبر عن أشياء كثيرة قد علم حكمها في شريعة الإسلام. فمجرد الإخبار عن ذلك لا يدل على حله. وهذه القضية من هذا القبيل فإن سفر المرأة من غير ذي محرم مما جاء النهي عنه في شريعة الإسلام في أحاديث متعددة. فيما يتعلق بسفر الحج وفي غيره من الأسفار، على أن حديث الضعين ليس فيه ما يتعلق بحج الفريضة ولا يتعلق بالحج، قد يكون من قبيل الحج وقد يكون من قبيل العمرة، قد يكون من قبيل الفرض وقد يكون من قبيل النفل، مع أن أكثر العلماء ممن يحتج بهذا الحديث لا يرى التوسع في هذه القضية، ويرى أن السفر الذي يؤذن فيه للمرأة هو سفر الحج الواجب ما كان فريضة، مع أن الحديث ليس فيه ذكر الفرض أو النفل. فإن احتج بهذا، نعم، في كان الحديث حجة في هذه القضية فيحتج به على سبيل العموم، يحتج به على سبيل العموم، فيقال يجوز للمرأة أن تسافر إلى مكة لأداء النسك سواء كان فرضا أو نافلة، وسواء كان من قبيل الحج أو كان من قبيل العمرة، وهم لا يقولون بذلك، نعم، أو أكثر العلماء لا يقول بذلك. فعلى كل الأظهر في ذلك هو المنع، وأنه لا بد من محرم، فإن وجدت المحرم فتسافر معه لأداء الفرض، وإلا فهي غير مستطيعة للحج وداخل، نعم، والله عز وجل اشترط الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا يحتجون بما جاء في البخاري معلقا من أن عمر في آخر حجها أذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجن معه، وجعل معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا في آخر حجها عمر رضي الله عنه، فأذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالحج في آخر حجها عمر، وجعل معهن كما عرفنا عثمان ابن عفان وعبد الرحمن عوف، قالوا وعثمان ليس بمحرم لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن عوف أيضا ليس محرما لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا حج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مع عثمان وعبد الرحمن ابن عوف، فدل ذلك على أنه يكتفى بالرفقة الآمنة ولا يشترط المحرم في الحج. وهذا القول فيه شيء من التأمل والنظر، فإنه ليس فيه أنهن حججن من غير محارمهن، ليس في القصة ما يدل على ذلك، وكون عمر رضي الله عنه وكل عثمان وهكذا وكل عبد الرحمن بن عوف باعتبار النظر في أمرهن وشؤونهن، وجعلهما كالمندوبين له من باب الاهتمام بهن وبشؤونهن وبحاجتهن، وليس هناك ما يدل على أنهن خرجن من غير محارمهن، فربما خرجن مع محارمهن، لكن عمر رضي الله عنه وكل هذين الرجلين من باب النظر في مصلحة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بشؤونهن، فليس في ذلك أنهن سافرن من غير محارمهن، على أن هذا الحج الذي حصل منهن حج فريضة ولا حج تطوع؟ حج تطوع، فمن احتج بهذا يلزمه أن يجيز ذلك حتى في حج التطوع، وأكثر العلماء كما عرفنا يمنعون خروج المرأة مع غير ذي محرم في حج التطوع. فما حصل من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على المعنى الصحيح وعلى المعنى المشروع، وأنهن حججن مع محارمهن، لكن جعل عمر نائبين له يقوم بشؤونهن وما يحتجن إليه، فجعل عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. على كل السنة الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها تدل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان في حج أو في غيره، وإن كان لمدة نصف ساعة أو ساعة أو أقل أو أكثر لا بد من محرم. وقد يحصل ما يحصل من العراقيل، ربما بعض الأوقات ما تستطيع أن تنزل في المطار المحدد، تذهب إلى دولة أخرى في أقل من يوم. أي نعم، هي قضية يعني قد المرأة قد تخرج ولا تعد مسافرة، نعم قد تذهب إلى موضع ولا تعد مسافرة، فهذا ينظر إلى مسألة الأمن وعدم الأمن. ربما تمنع المرأة من أن تخرج إلى جارتها لعدم حصول الأمن، نعم، فضلا عن أن تذهب إلى مسافة بعيدة. فالسفر له شأن وحكم، وبقى مسألة نعم الأمن، نعم الأمن، هل خروج المرأة إلى ذلك الموضع آمن في حقها أو غير آمن؟ نعم، ربما أنت يعني المرأة إذا أردت أن تذهب إلى السوق بمفردها تأذن لها أو لا تأذن؟ لا يؤذن لها، نعم، مع فساد الناس تذهب إلى السوق، مع أن السوق في نفس البلد، لكن مع فساد الناس نعم لا يؤذن لها، فضلا عن أن تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها يشتقول لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن أن يخرج إلى المسجد، نعم، وهذا في زمنها في زمن العافية، فضلا عن أن يخرجن إلى الأسواق من غير محارمهن، فضلا عن أن يذهبن إلى مدينة من المدن مع غير محارمهن. فقضية السفر شأن، وقضية الأمن أيضا شأن آخر في غير الأسفار، ومع كثرة الفساد والشر نعم فتمنع المرأة من أن تذهب ولو إلى مسافات لا تعد سفرا إلا مع ذي محرم، من باب الصيانة لها عند كثرة الشر والفساد. المحرم لابد أن يكون قريبا، المحرم الأول أو الثاني، نعم لابد أن يكون قريبا، لابد في المحرم أن يكون قريبا بحيث أنه يقوم بصيانة من يقوم بها، نعم ما يكون بعيدا عنها، يكون قريبا منها، إلا إذا كانت في سكن مثلا، في سكن هذا شأن آخر. الإنسان قد يذهب مع امرأته مثلا للحج، يضعها في الفندق والفندق نعم وباب الغرفة مغلق، ويذهب ربما يذهب إلى الطائف، يذهب إلى يبتعد عن أو يذهب إلى المسجد الحرام يبتعد عن محرمه، لكن في موضع آمن في سكن. أما إذا كانت في غير موضع آمن، فالأصل في المحرم أن يكون قريبا، فإنه لا يحصل مقصود المحرمية إلا بذلك، المراد بذلك الصيانة والحفظ، وهذا لا يكون إلا مع قربه منها. نعم، إن شاء الله يأتي الكلام على قضية المحرم ومن هو المحرم. نعم.